الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 64 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 36 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب تشميت العاطس في الصلاة، أي هل يجوز للعاطس أن يقول في صلاته الحمد لله؟ سيأتي الجواب أنه يجوز، لكن هل يجوز لمن سمعه أن يقول يرحمك الله؟ سيأتي البيان أنه لا يجوز. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال حا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت أرحمك الله، فرماني الناس أو القوم بأبصارهم فقلت آثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني. قال عثمان فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكتت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إن قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قال وقلت منا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال قلت جارية لي كانت ترى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة فعظم ذلك علي يا رسول الله فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فجئت بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد والدارمي. والحديث كثير الفوائد، يصلح في أبواب عدة من أبواب الدين، في باب الصلاة وباب التوحيد وباب العقائد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب رد المظالم والعودة إلى أهل العلم إلى غير ذلك. قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الفريضة، فعطس رجل من القوم مبهم ولا يضر إبهامه هنا، قال فقلت يرحمك الله، والدليل أنه حمد الله، لأنه قد علم أن من عطس فلم يحمد الله لم يشمت، ولكنه قال الحمد لله كما سيأتي في بعض الروايات، فقال يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم كالإنكار عليه، وفيها أن المنكر يغير بالقول والفعل والإشارة. فقلت واثق لأمياه، يعني دعا على نفسه أن أمه تذكره بمعنى أن تفقده فتبكي عليه، كأنه يقول هلكت، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وفيه العذر بالجهل، لأنه تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة مبطل لها، لكن لما كان لا يعلم بذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولم يأمره بالإعادة. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فيه جواز العمل اليسير في الصلاة، فعرفت أنهم يصمتوني، فيه العمل بالإشارة إذا فهمت. قال عثمان فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكتت، فيه سرعة الاستجابة وعدم المكابرة والمجادلة. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فيه جواز التفدية للفاضل، قال: ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، فيه تمام خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والفضل في الدعوة إلى الله عز وجل. والكهر هو الزبر والاستقبال بوجه عبوس، فانظر إلى هذه الأفعال التي فعلها الرجل في الصلاة من كلام ومن غير ذلك، ومع ذلك ما سبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كهره ولا ضربه. وفي بعض الرواية: والله ما رأيت معلما كالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذه الصلاة، أي الصلاة المعهودة، الصلاة الشرعية خرج بها الدعاء، لا يحل فيها شيء من كلام الناس، المراد به الكلام الذي ليس من شأن الصلاة، وإلا فقراءة القرآن والتسبيح والتحميد في الصلاة قد يكون من أركانها وقد يكون من واجباتها ومستحباتها. إنما هو التسبيح، أي في الركوع والسجود، والتكبير عند الدخول فيها والانتقال، وقراءة القرآن عند القيام، وأهمه الفاتحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز الرواية بالمعنى. قلت: يا رسول الله، إن قوم حديث عهد بجاهلية فيه استغلال الوقت واكتساب الفرصة، فإنه وجد من النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا عليه فأراد أن يرفع الإشكالات التي عنده. إن قوم حديث عهد بجاهلية فيه عذر، حديث العهد بالإسلام، حديث عهد باستقامة، والجاهلية كل ما خالف الإسلام، إلا أن الجاهلية الجهلاء ما كانت في زمن النبي، قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عبدوا الأصنام والأوثان والأحجار. قال: وقد جاءنا الله بالإسلام فيه رحمة الله لعباده بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، ومنا رجال يأتون الكهان، إما أنهم قبل إسلامهم أو أنهم ذهبوا بعد إسلامهم لعدم علمهم بتحريم الإسلام لذلك، وإلا فإن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضال ونحوها. قال: قلت: ومنا رجال يتطهرون، فيه النهي عن اتيان الكهان، وذلك لأنهم يتكلمون بالغيب وعندهم ما يناقض التوحيد وفيه البعد عن مجالس الزور. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون، والطيرة من عندك أو ردك، وأحسنها الفأل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل وهو الكلمة الطيبة، وأما الطيرة وهي التطير بالسوانح والجوانح فلم يكن من دين الإسلام. والطيرة أنهم يصدون الطير، فإن مضى يمينا ذهبوا لبغيتهم، وإن سار شمالا رجعوا عن سفرهم أو تشاءموا من سفرهم. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، ألا يصدهم عما هم فيه، بل يتوكلون على الله عز وجل ويمضون في شأنهم. والطيرة منها ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، ومنها ما هو شرك أصغر، فمن كان يعتقد أن هذه الطيور وما من شأنها لها تأثير في الكون وخلق وإيجاد فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كانوا يظنونها سببا للشؤم فهو شرك أصغر، لكن على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال عبد الله بن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. وقوله: ذلك شيء يجدونه في صدورهم، يعني هذا وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في اجتلاب نفع أو ضر، وإنما هو شيء يسوله الشيطان ويزينه حتى يعملوا بقضيته ليجرهم بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى، وهو لا يحل باتفاق العلماء. وفيه أن الإنسان يعفى عنه ما يطرأ في النفس بدون استقرار، أما إذا استقر واعتقده وسار عليه فلا يلحقه الضرر. قال: قلت: ومنا رجال يخطون، أي يكتبون في الرمال ويخطون الخطوط ويتوصلون بها إلى معرفة الكهانة أو العرافة. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ما أدراهم أنه يوافق خط النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا النبي يخط بأمر الله عز وجل بوحي، وهذا وإن كان ظاهره الرخصة إذا وجدوا ذلك، إلا أنه على المنع، لأنه لا نبي يوصلهم إلى هذا الأمر. قوله: فذاك مصيب أو يصيب أو يعرف الحال بالفارسية، كذلك النبي وهو كالتعلق بالمحال. قاله في المرقاة. قال أنه اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام، بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذلك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذلك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها. قال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط. قال: قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات، أي غنم، قبل أحد والجوانية، منطقة في المدينة شمال المدينة. اطلعت عليها اطلاعا، أي نظرت غنمي وجاريتي، فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها غصبها. قال: وأنا من بني آدم آسف، يعني أغضب، فلما آسفون انتقمنا منهم. فمعنى الأسف هنا الغضب، ويأتي الأسف بمعنى شدة الحزن، فيوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن. كما يأسفون لكني صككتها صك، فعظم، يعني ضربتها، فعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا تضربها بدون ذنب منها ولا جرم ارتكبته. فقلت: ألا أفلا أعتقها، يعني كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب مملوكا ذنبا لم يأتي، فكفارتها أن يعتقه. قال: أتني بها. قال: فجئته بها، فقال: أين الله؟ فيه جواز السؤال عن أين الله، لا كما يقول المبتدع بأنه لا يسأل عنه بأين، فإنه على السماء. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى السماء: اللهم اشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، دليل على أن الله عز وجل في العلو. قال: في السماء. قالت: قال: في السماء، أي على السماء، مثل فمشوا في مناكبها، أي على مناكبها. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وليس معنى ذلك أن ليس عندها من الإيمان إلا هذا الأمر، هي عندها صلاة وصيام وغير ذلك، لكن اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العقيدة. قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يونس النسائي، قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو، قال: أخبرنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قيل لي: إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله، فقل يرحمك الله. إذن هذا تصريح أن العاطس حمد الله. قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ عطس رجل فحمد الله، فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، فقلت: ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر، بضم الشين المعجمة وسكون الزاي بعدها راء، مهما لجمع شزر، شزر وهو النظر عن اليمين والشمال. قال: فسبحوا، لأن التسبيح للرجال في الصلاة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: من المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لي، فقال لي: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذاك شأنك، فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب التأمين وراء الإمام، وذلك بعد أن يقرأ الإمام: ولا الضالين. وجمهور أهل العلم على أن التأمين سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه. وأما من قال بأن آمين ليست في القرآن فهذا جاهل لا يلتفت إليه، لأن صلاة الظهر ليست في القرآن، ولا العصر في القرآن، ولا العشاء في القرآن، ولا المغرب في القرآن، ولا الفجر في القرآن، إلا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من الذي بيّن لنا أن هذه الآية المراد بها صلاة الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من الذي بيّن لنا أن هذه صلاة العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من الذي بيّن لنا أن دلوك الشمس الصلاة فيها الظهر والعصر وغسق الليل المغرب والعشاء والفجر الفجر؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متواترة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير والعبدي قال أنبأنا سفيان وهو الثوري عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر حضرمي أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ على الضالين قال آمين ورفع بها صوته. أخرجه الترمذي وابن ماجه وعند أحمد والدارمي. ما تقول آمين، آمين أي قاصدين، ولكن تقول آمين أي اللهم استجب. ورفع بها صوته مخالفا لما ذهب إليه شعبة أنه قال وخفض بها صوته، فما جاء عن شعبة شاذ. وإذا جهر بها الإمام جهر بها المأمومون. قال أبو السند المتصل: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا علي بن صالح عن سلام بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. سيأتي ذلك أيضا في حديث سعد وحديث جابر بن سمرة. وبالسند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أنبأنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول بشر ضعيف، ولكن الحديث له شواهد. أخرجه ابن ماجه. وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي وهو محمد بن يوسف محمد بن سلم القعنبي ذاك عبد الله بن يوسف عن مالك وابن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه إذا أمن المؤمن في الأرض أمنت الملائكة. الحديث متفق عليه هو عند أحمد والنسائي وأخرجه مالك في الموطأ والدارمي. قوله فقولوا آمين هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء، وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة، وفي ثلاث لغات آخر شاذة. القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد. قال الخطابي معالم السنن: معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا. فأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقته تأمينه، وإنما هو كقول القائل إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا أخذ الأمير للرحيل فتهيأوا للارتحال لتكون رحلتكم مع رحلته. نعم، يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لم يقيده بتأمين الإمام، وهذا هو المذهب الصحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه بنحوه، وهو عند مالك في الموطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسدتكم اليهود، ما حسدتكم على السلام والتأمين. ثم يأتي أشباه اليهود وينكرون علينا التأمين. فخذ دينك من الكتاب والسنة. إذا وجدت الرجل يقول لك القرآن القرآن القرآن، اعلم أنه ضال، يحتاج إلى درة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا رأيته يقول لك العقل العقل العقل، فاعلم أنه ضال، يحتاج إلى سيف الحجاج ابن يوسف الثقفي حتى يعرف مقدار نفسه. وإذا رأيت من يقول لك الرأي الرأي ويريد به الرأي الفاسد فذاك، وإذا رأيت من يقول القرآن والسنة على فهم السلف فخذ بقرز هذا النوع، فإنهم يدعون إلى تطبيق دين الله الذي أنزله الله. أما واحد يقول لي القرآن القرآن، معناه نترك دين الله لأجله، أجل شبهته هو ما هو حول القرآن. ولا القرآن أول سورة فيه دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المنعم عليهم؟ أعلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نعرف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم ما هم حول القرآن. هذا أمر يكرر ويقرر حتى تعلم أن القول بالاهتمام بالقرآن، تعظيم القرآن، شأن القرآن، ليس المقصود منه تعظيم الدين، المقصود منه الطعن في ديننا من أساسه وأسه. والسلف لم يكونوا يفرقون بين القرآن والسنة من حيث الحجية. إذا ثبتت السنة ما هناك من يقول لك ما أقبلها أو ما قال القرآن. إذا ثبتت السنة فهي حجة بنفسها. وقد ألف الشيخ الألباني: الحديث حجة بنفسه، حجة بنفسه. عمر بن الخطاب لما غضب على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا تأتين بمن يشهد معك، ما قال له هذا الدليل من القرآن، قال له: ما الذي ردك؟ قال: حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتنع به. قضية في أملاص المرأة التي أسقطت الجنين بضربة عمود، ما قالتوني دليل من القرآن، أخذ بما دلت عليه السنة بشهادة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. عمر بن الخطاب لما أراد أن يدخل إلى الشام ووقع الطاعون فيها ورجع إلى المدينة، رجع بالسنة، ما قال لهم لا أريد دليل من القرآن. وكم 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 الوقائع. قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه فضيلة التأمين وأنه سبب لتكفير الذنوب وستر العيوب، والمراد بها الصغائر على قول جماهير أهل العلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوي ويقال له الحنظلي، قال أنبانا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان عن سفيان، ولعله الثوري عن عاصم، لعله بن أبي النجود عن أبي عثمان وهو النهدي عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. وأخرجه أحمد. قال هو ابن أبي رباح، هو ابن رباح المؤذن مولى أبي بكر، قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. قال الحافظ: رجاله ثقات، لكن قيل إن أبا عثمان لم يلقى بلالا، وقد روى عنه بلفظ إن بلالا قال: وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول انتهى. وروى عبد الرزاق نحو قول بلال عن أبي هريرة بلفظ كان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين. ورواه البخاري بصحيح تعليقا بلفظ لا تفوتني بآمين وهو بمعنى لا تسبقني. قال الحافظ مراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة وقد تمسك به بعض المالكية في أن المأموم لا يؤمن فقال معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم وهذا تأويل بعيد انتهى. قال قلت ورواية بلال تضعف هذا التأويل لأن بلالا لا يقع منه ما حمل على ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه. قال الحافظ قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر خرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينهى عن ذلك انتهى. قال وبالسند المتصل حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي حدثني أبو مصبح المقرئ قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختم فقال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. وهذا لفظ محمود. قال أبو داود المقري قبيل من حمير قيل فيه ليس إسناده بالقائم ومصبح بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وتشديدها وبعدها حاء مهملة انتهى. قال في غاية المقصود وقال أبو زهير النميري قيل اسمه فلان بن شرحبيل وقال أبو حاتم الرازي إنه غير معروف بكنيته فكيف عرف اسمه وذكر له أبو عمرو النميري هذا الحديث الحديث ضعيف وفضل آمين من غير هذا الحديث انتهينا والحمد لله رب العالمين.